رسول الله. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
بسم الله رب العالمين، الحمد لله مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات من الأبواب العظيمة المتعلقة بموضوع التوحيد. وقد ذكرت لكم أن هناك مناسبة لطيفة بين حال أهل النفاق الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله يتحاكموا إليه فيعرضون ويمتنعون ويذهبون إلى ما تشتهيه أنفسهم طلبا لتحكيم غير الله ورسوله، وهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله ورسوله، ثم يقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وبين حال من جحد أسماء الله وصفاته، فإنهم إذا دعوا إلى الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في كتاب الله ورسوله تجدهم يولون الأدبار عن ذلك ويذهبون ويطلبون التأويل والتحريف والتعطيل والإبطال لهذه الآيات، ويقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إن أردنا إلا تنزيه الله عز وجل عن التمثيل والتشبيه ونحو ذلك. وهم في الحقيقة إنما حصل منهم الإساءة والتلفيق لا الإحسان والتوفيق. ومما يعلم أن التوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة وهو الغاية العظمى من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو أساس التوحيد ولبه ومدار الأمر عليه، له دلائل تثبته وتدل عليه ومستلزمة له. ومن هذه الدلائل توحيد الربوبية، فإن من أقر بالربوبية حق الإقرار وشهد بربوبية الله قاده ذلك إلى الإقرار بإلهيته وأنه المعبود وحده. وقد سبق هذا في الباب: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فناسب أيضا ذكر براهين التوحيد، أعني التوحيد الإلهية، ومن هذه البراهين إثبات توحيد الأسماء والصفات والإيمان بأسماء الله والصفات على الوجه الذي جاءت به في نصوص الكتاب والسنة من الكمال المطلق لله في أسمائه وصفاته. فإن من أقر بذلك كان هذا برهانا له على إفراد الله بالعباد ولا شك. فمن علم دلالة أسمائه وصفاته وكمالها وكمالها وعظمها وتمامها قاده ذلك إلى عبودية الله وحده وعدم الإشراك بالمخلوق وعدم الإشراك به وعدم إشراك مخلوق ناقص مع الله الذي كمل في كل اسم وصفة الله. ولهذا تجدون أيها الإخوة أن الفرق التي ضلت في باب توحيد الأسماء والصفات ضلت في باب توحيد العبادة مثل الجهمية والمعتزلة والرافضة والأشاعرة وغيرهم، فإنهم لم يوفقوا في باب توحيد العبادة إلى المنهج الصحيح. وتجد العلماء الذين هم معتنين بالتوحيد العبادة تحقيقا وبراءة من الشرك كبيره وصغيره منهجهم مضطرد في جميع أنواع التوحيد، ولذلك تجد منهجهم في توحيد الأسماء والصفات منهجا سليما منضبطا بخلاف غيرهم من أهل البدع. فمثلا لما تأتي على اسم الله الله وهو أصله الإله، أصل الله الإله، لكن لكثرة ما يدعى ويذكر خفف فقيل الله، إذن هو مشتق من الإلهة وهي العبادة على الصحيح، لأن كل أسماء الله مشتقة. إذا أدركت هذا علمت أنه المعبود بخلاف من قال من أهل الكلام ومن الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام قالوا الإله هو القادر على الاختراع، أو كما يقول في السنوسية في أم البراهين يقول هو المستغني عمن سواه المفتقر إليه كل من أتاه. الإله هو المستغني عمن سواه والمفتقر إليه كل من أتاه، هذا معنى الإله. إذن نعم من معي معي سامي سامي طيب أقول إذن الإله عند هؤلاء لم يوفقوا لمعرفة معنى كلمة الله وهو أعظم أسماء وأول أسماء، لم يدلهم فهمهم الخاطئ على دلالة هذا الاسم على توحيد الله في العباد، بخلاف أهل الحق وأهل السنة الذين علموا أن الإله هو المعبود، إذن هو المستحق للعبادة فلا يعبد غيره. ولذلك جاء الإمام المتدد رحمه الله بهذا الباب ليكون برهانا من براهين التوحيد الإلهية واستكمالا لفروع التوحيد، فإن التوحيد كما تعلمون هو توحيد المعرفة والإثبات وهو ما يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات، أو توحيد القصد والطلب وهو توحيد العبادة. ومن أوجه تعلق هذا الباب بكتاب التوحيد وهي كثيرة أيضا أن تعظيم أسماء الله من تمام التوحيد، وعكس تعظيمها هو جحدها، وجحدها وتعطيلها مناف لأصل التوحيد مناف لأصل الإيمان. فالذي يجحد صفة الله عز وجل وينكر قد أتى بأمر موجب للكفر، والجحد هو الإنكار وأن ينكر أسماء الله. ولذلك قال أئمة السلف من جحد أسماء الله من جحد أسماء الله وصفاته فقد كفر، بل قالوا أعظم من ذلك من جحد صفة من صفات الله بعدما ثبتت عنده أنكرها فإنه يكفر. ولذلك لما انكرت الجهمية أسماء الله وصفاته إنكارا وتكذيبا حكم العلماء بكفرهم. ويقول الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. يعني كم؟ لا وشدتوا مفطرين. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10. كم 50 في 10؟ 500 من العلماء في البلدان. يعني ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، وكما ذكر ذلك في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وهو كتاب عظيم من أنفس الكتب التي يجب أن يعتني بها طالب العلم في هذا الباب. وقد اعتنى بذكر كرام السلف ومذهبهم في هذا الباب، أن عد 500 من أهل العلم من كبار أئمة التابعين وأتباعهم وأتباعهم نصوا على كفر الجهمية الذين جحدوا أسماء الله وصفاته. إذا جحدها مناسب لأصل التوحيد، وتعظيمها وإثباتها والإقرار بها ومؤدل إلى كمال التوحيد. أليس الإيمان بأسماء الله وصفاته يقوي اليقين، وهو سبب العلم بالله ومعرفة آثار أسمائه وصفاته في ملكوت، ومن أعظم الأسباب الجالبة لزيادة الإيمان. فإن العبد إذا تأمل مثلا في أسماء الله ودلالاتها عليه وعلى الكون الشرعية والكونية، لوجد من ذلك في قلبه إيمانا ويقينا وعلوا في إيمان، بخلاف من لا يقر بها. فمثلا إذا علمت أن من أسماء الله القدوس، وأصل القدوس مأخوذة من القادس، والقادس تسمعونني أم قطع الخط؟ والقادس هو أصله عند العرب هو كامل الطهارة، وهو الذي يكون في السفينة في أسفلها في تفتها الخشبة التي تكون في ماء البحر دائما، هذه يسمونها القادس. وكذلك ما كان في الساقية، الخشبة التي تكون في الساقية وتضرب الماء على الدوام، الماء يتجدد عليها، يسمونها قادس لأنها أطهر وأكمل ما تكون وأنقى ما تكون لتردد الماء عليها والتعاقب عليها فيجعلها طاهرة. فالقدوس فعول، صيغة مبالغة ممن هو كامل، ممن كمل الطهارة، فكأنه أكمل طاهر. فإذا علمت ذلك علمت أن كل ما يأمر به هو طاهر، وهو يخالف معنى الرج والنجس والوصخ وكل ما يخالف معنى الطهارة والنقاوة. ولذلك مأمور الموحد أن يتخلص من كل ما ينافي معنى النقاوة، من غش، من غل، من حسد، من ضغينة، من فعل الأمور التي توجب عدم التطهر في البدن أو القلب في المظهر أو المخطر، لأن الطاهر لا يمكن أن يجاوره إلا طاهر، ولا يمكن أن يجاور الطاهر إلا طاهر، وإلا لو جاوره غير الطاهر لأثر فيه وما أصبح تام الطهارة. ولذلك لا يجاور الرحمن في جنته إلا من كان طاهرا منقى، ومن لم ينق نفسه في الدنيا بالتوبة والاستغفار والاستقامة على دين الله نقي في النار، كما ينقى الحديد إذا أدخل النار والذهب إذا أدخل النار. فإذا خلص من ذنوب وكمل الطهارة ووضع في نهر الحياة خرج أبيض الطاهرة يصلح لمجاورة القدوس في جنة النعيم. فالمؤمن حينما يعرف ذلك يعرف أنه يجب عليه أن يكمل طهارته ليصح منه القرب من مواطني من مواطن القرب من الله في الدنيا وهو قرب معنوي، من مواطن القرب من الله في الدنيا هي حال الصلاة، والعبد أقرب ما يكون من ربي وهو ثاني. ولذلك شرعت لك طهارتان، طهارة البدن بالوضوء أو الغسل، وطهارة القلب بقراءة الفاتحة وقراءة القرآن والتسبيح والدعاء والاستغفار. فلما كانت هذا القرب المعنوي استوجب نوعا من التطهير للعبد أيضا. فالقرب الكامل، القرب التام الحقيقي من ربنا جل جلاله وعظم شانه، استوجب طهارة في قلبك، استوجب طهارة في عملك، استوجب طهارة في سلوكك، لقاء في مشاعرك، في قلبك، في نفسك. هذا المعنى لا يحصل لمن لا يؤمن بالأسماء والصفات. أن تعرف أن الله جميل، إذا يحب منك الجمال، إذا كل فعله على الجمال، كل فعله على العدل، كل فعله على ما يقتضيه تمام الكمال والجمال. أما من لا يؤمن بأسماء الله وصفاته فإنه لا يمكن أن يدرك هذه المعاني. إذا علمت اسم الرحمن الرحيم لله عز وجل من صفاته أنه أعدل العادلين وأنه أحكم الحاكمين، لم يكن لك أبدا إذا علمت أنه الملك وأنه الحكم أن تعدل عن حكمه إلى زبالات الأذهان ومن قوانين الروماني أو اليونان أو الأمريكان. فهذا لا يمكن أن يحصل في قلب من آمن بأسماء الله وصفاته. وهذا بعض في الحقيقة واسع وعظيم، التأمل في أسماء الله معرفتها، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لأن إحصاء أسماء الله يعني التحقق بالتوحيد فيها، والتحقق بالتوحيد فيها موجب لتحقيق جميع أنواع التوحيد. ولذلك نحن نقول أسماء الله وصفات، توحيد الأسماء والصفات بالنظر إلى العبد، بالنظر إلى الموحد، مستلزم لتوحيد الإلهية. أما بالنظر إلى الرب جل جلاله فهو متضمن لتوحيد الإلهية والربوبية. أقول إن هذا الباب من الأبواب العظيمة التي ينبغي العناية بها والتنبه إلى أن سبب الضلال فيها مرتبط أو مستلزم للضلال في توحيد إلهية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ووفقه قول الله تعالى وهم يذكرون بالرحمن، وهم يذكرون بالرحمن. قبل ذلك قال باب من جحد، باب من جحد، جحد أسماء الله وصفاته يكون كما قلت لك هو عند أهل العلم من جحد اسما أو صفة إلا بعدما ثبتت عنده فهو كافر بالله، كما قال الله وهم يكفرون بالرحمن بعدما ثبت عندهم اسم الرحمن. هم أقروا كما تعلمون القصة في الآية لما أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هم رفضوا اسم الرحمن وقال هم قال لا نعرف إلا رحمن اليمام، والرحمن أنت رأى بعدما ثبت عندهم أنه اسم لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ثبتت نبوته وبانت بالبراهين الصافعة هو الذي دلهم على اسمه، ومع ذلك أنكروه. فإذا من ثبت عنده اسم وأنكره هو كافر بنص القرآن، وهم يكفرون بالرحمن. فالواجب على هذه الآية الإيمان بتوحيد أسماء الله وصفاته، وذلك باعتقاد ثبوت الأسماء والصفات وعدم مماثلتها للمخلوقات. ولذلك قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معي؟ هل منكم أحد تأمل من قبل الحكمة وراء ذكر اسم السميع والبصير وذكر وصف السمع والبصر هنا؟ وجه المناسب طيب من الصفة أخرى أيضا العلم والحياة صفة مشتركة. جميل، أنت حول الحمى شيخي توشك أن تقع فيه. أقول ذكر بعض أهل العلم مناسبة قريبة مما ذكر أخونا الشيخ إيهاب لطيفة جدا، قالوا لأن السمع والبصر صفتان تشتركان فيهما أكثر المخلوقات الحية التي تشترك في الحياة والروح والنفس، فجلها له سمع وبصر. لو تأملت عامة المخلوقات ذات الأرواح لها سمع وبصر إن لم يكن كلها، ومع ذلك تجد أن سمعها وبصرها متباين. فسمع وبصر السمك والحيتان يختلف عن سمع وبصر النمل والحشرات والدواب الكبيرة عن الدواب الصغيرة، عن الطيور في السماء، عن الإنسان الذي يدب على الأرض. أليس كذلك؟ ها؟ ومع ذلك كلها توصف بماذا؟ بالسمع والبصر، ولم يستلزم ذلك فيما بينها تماثلا، ولم يستلزم ذلك فيما بينهما تماثلا، بل إنما وجد بينهما الاشتراك في أصل المعنى واللفظ. وعليه فإن كان أيها المخلوق، وهذا مثل مشاهد لك قريب حسي تراه، سواء كنت في البادية، سواء كنت في المدينة، سواء كنت في الصحراء، في الغاب، في البحر، في البر، ترى من الأسماء، من الأسماء، من السمع والبصر في المخلوقات ما هو متباين، ولم يستلزم ذلك اشتراك. فدلنا ذلك من طريق باب، من طريق أولى، سيكون من باب أولى، أن الرب المتصف بالسمع والبصر وهو أعلى شيء، أن يكون سمعه وبصره مخالفا لما عليه سمع وبصر المخلوقات. ولذلك بدأ بالتخليه بالنفي، قدم النفي على الإثبات، فقال ليس كمثله شيء. وهذا الأسلوب يسمى باب التخلية وهو النفي. ولما كان النفي لا يدل على كمال وحده أعقب بالإثبات، فقيل وهو السميع البصير. الأسماء، الأسماء جمع اسم، وأذكر أنه مر معنا في شرح الواسطية معنى الاسم والاختلاف بين الكوفيين والبصريين. فالكوفيين يرون أن الاسم مشتق من الوسم، من وسمة، إلا أنه حذفت الفاء يعني الواو سمة، وزيدت الهمزة اسم على وزن فعل، والوسم هو العلامة لأن الاسم وسم على المسمى. وذهب البصريون إلى أن الاسم من السمو، وهو مشتق من السمو، واسم واسماء مثل طن وابناء وحن واحناء وعض واعضاء، فهو فعل وفعل، وقالوا انه من السمو لان الاسم يدل على رفعة المسمى وتمييزه، على رفعة المسمى وتمييزه. وصحيح أن الاسم مشتق وزنا من السمو ومعنى من الوجه، من الوجه يعني العلام، فهو يدل على مسمى، على المسمى به ويعرفه ويظهره. وأذكر أننا ذكرنا لكم أوجه من الترجيح حينها لكلام المصريين في اشتقاقهم وزنا على الكوفيين، وليس المجال الآن متسع بذلك. والوصف من هو الوصف الصفة أو الصفات كما الصفة، وهي ما يوصف به هو النعت والشيء الذي ينعت به الشيء ويدل عليه ويميزه. والأسماء والصفات مما ثبت لله جل جلاله، ويقال الصفات ويقال النعوت، ويقال النعوت، وقد ترجم بعض أئمة السنة باب ما جاء في الأسماء والنعوت لله جل جلاله. سبب نزول هذه الآية كما مر معنا وهم يذكرون بالرحمن، دل على أن من طرائق المشركين، من طرائق المشركين نفي أسماء الله. لذلك كان كل من جحد شيئا من أسماء الله مشابها للمشركين، وكل من نفى ما دل عليه اسم من أسماء الله من معنى من معاني فهو مشابه معطل، كما عطل المشركون الرحمن عن الله عن اسمه الرحمن. الرحمن فعلان، وهو مبالغة من المبالغة. انتبه، المبالغة الأولى الرحيم، فإذا أردت أن تبالغ في هذه المبالغة قلت فعلان، يعني أبلغ من فعيل، فعلان أبلغ وأعظم من فعيل. رحيم على وزن فعيل صيغة مبالغة، أعظم منها فعلان رحمن، وهو أعظم من الرحيم، ولذلك يحرم أن يسمى به غير الله جل جلاله، لأنه لا يدل إلا على كمال الكمال، والمخلوق لا يصل إلى ذلك. فالمخلوق قد يقال فيه رحيم لأن مبالغة في الرحمة، مبالغة في الرحمة، لكن ما يقال رحمن لأن هذه مبالغة المبالغة، مبالغة المبالغة. ولذلك الرحمن اسمه وصفته دال على صفة الرحمة، دال على صفة الرحمة لله جل جلاله. و بهذا تعلم وجه كونه يحرم التسمية به. وذلك مسلمة الكذاب كفر بالله حينما قال أنه هو رحمن اليمامة. قالوا في صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر في صحيح البخاري عظيم، و في الحقيقة يعني أيضا يعني له دلالة مهمة في باب توحيد الأسماء والصفات. إذ بعض الناس لما يسمع ما سبق تقريره من مسائل الأسماء والصفات يبدأ بتحديث الناس في بعض المسائل والغوانط والدقائق في هذا الباب، مما قد يكون محل إشكال عند العوام لا يستطيعون إدراكه ولا يستطيعون فهمه ولا يستطيعون فهم أتريدون، وفي لفظ أتحبون أن يكذب الله ورسوله، يعني يحصل منهم رد لما قررته لهم من مسائل التوحيد. ولذلك مما هو متقرر عند أهل العلم في مصنفاتهم أن العلم، أن بعض مسائل العلم لا تصلح لكل أحد، فإن من العلم ما قد يكون سببا في هلاك المستمع إذا كان هذا العلم أكبر من عقل المستمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ ألا أبشر الناس، قال لا فيتكلوا. وهذا ليس عاما لكل أحد، لكنه عوام من الناس قد يكون هذا العلم سبب لفساد دينهم أو عقولهم، أو يؤدي بهم إلى رد بعض أسماء الله. وكأن هذا الأثر يقول لك في باب أن جحد شيئا من أسماء الله أنه من أسباب جحد شيء من الأسماء والصفات عند العوام ممن لم يتلبسوا بالشبهات، أنهم قد يحدثوا بما لا يعقلوا. معنى لا يعقلوا بمعنى لا تبلغه عقولهم حتى لو فهموا إياه. ولذلك الإمام مالك لما حدث عنده بحديث الصورة خلق الله آدم على صورته نهى المحدث عن ذلك، ونهاهم عن التحديث بهذه المسألة في المسجد حيث العوام والناس الذين لا فقه لهم والأعاجم. وهذه من المسائل التي وجدت أن كثيرا من الناس لا يحسنها، خاصة هنا في بلاد الكفار التي فيها المسلم الجديد الذي دخل في الإسلام من قريب ولو كان من 4 أو 5، والتي يكثر فيها الأعاجم، والتي تكثر فيها العجمة في ألسنة العرب، سواء عجمة في ألسنتهم أو عجمة في منطقهم وفهمهم للنصوص الكتاب والسنة. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتحرى ما يكون سبب في زيادة إيمان الناس وزيادة ربطهم بالله ورسوله وربطهم بالإسلام وتقوية عزائمهم، لا أن يطرح المسائل التي تكون فيها نوع اشتباه، نوع استشكال، نوع قد تؤدي إلى ردها، فإذا ردها هلك وحصل له ألا حصل له حتى الكفر بالله تعالى. إذا التحديث بما يناسب عقول الناس مهم. ولذلك جاء عن ابن مسعود فيما راه الإمام مسلم ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. ومن هذا أيضا التحديث بالقصص والغرائب، ولذلك كان معاوية ينهى رضي الله عنه عن القصص لما حصل فيها من التساهل في النقل، وكان يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور. وأيضا ذكر هذا عن علي رضي الله عنه لما كثر القصص في خلاف. من هذا أيضا عدم التحديث الناس بأحاديث الفتنة بين الصحابة، فإن هذا قد يؤدي إلى إساءة الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن الخوض فيه قد يكون سبب فتنة وتكذيب وإنكار لشيء من الدين فيحصل بذلك الهلاك. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في كتاب العلم فقال باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض البعض عنه فيقع في أشد منه. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم والخطباء والوعاظ، فإنه يجب عليك أن تخاطب الناس بما يزيد توحيدهم وإيمانهم، بما يعرفون لا بما ينكرون. ولذلك أذكر أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في بعض فتاويه سئل عن تطبيق بعض السنن المهجورة التي لو كانت التي قد يحدث من تطبيقها فتنة، فقال الشيخ رحمه الله قال أنه يرى بأنه لا يبادر بها، حتى لا يحصل الناس نوع تكذيب او استهزاء او استهزاء لهذا الامر. فليجي ان يأتي لهم بالتدريج لا سيما اذا كان الناس بعيدين عن اهل السنة وكان الناس ايضا لا ينظرون اليك نظر او ياخذون منك ماخذ القبول المطلق اذا هذا الاثر وتتعلقه او مناسبة لهذا الباب ظاهرة ان من اسباب جهل اسماء الله وصفاته ان يحدث الانسان بما لا يعقل مثل افراد مسائل توحيد الاسماء والصفات او بعض المسائل الدقيقة في العلم التي دائما تطرحها على خامة او المبتدئين او الذين في بداية الطريق في طلب العلم. لكن انتبه لا تظن ان هذا معناه ان نبقي الناس في الجهل. هذا المراد به تحري الطريق الصحيحة، تحري الوقت الصحيح، تحري التدرج في الطرح، تحري التدرج في الطرح. و لو أطلق القول لأصبح الدين تبع لهوى الناس، وهذا ليس المراد، وهذا ليس المراد بهذا الأثر. إن في الأثر دليل على أنه إذا خشي ضررا من التحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي، لكن ليس على إطلاق. فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن وبلطف وبأسلوب وبتدرج حتى يقبلوا ذلك. ولذلك نبه المؤلف على هذا المعنى اللطيف بذكر الأثر الذي هو عن طاووس عن ابن عباس من تلاميذ ابن عباس، وهذا من أجمل وأبدع الترتيب. أن ابن عباس رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. إذا ليس من فهم أو من دلالة الأثر السابق قول علي رضي الله عنه هذا ترك التحديث بمسائل التوحيد مطلقا، لأنني سمعت أن بعض الناس يقولون ما في داعي نخوض في توحيد الأسماء والصفات لأن هذا يؤدي إلى إشكال. لا، نحن يجب علينا أن نعلم الناس توحيدهم ودينهم، لكن بالتدرج بالأسلوب المناسب، لا أن يغفل عن هذا ويترك تركا مطلقا. ولكن عمد حدث وحصل من إنسان أنه انتفض، فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء يجدون رفقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. انتفض لأنه ظن أو فهم من هذه الصفة التشبيه. والواجب على المسلم إذا سمع صفة من صفات الله حصل له نوع استشكال، يرحمك الله، حصل له نوع استشكال في فهمها، فإنه يجريها مجرى جميع الصفات فيقول نثبتها لله كما هي أم نرفوها كما جاءت وليس كمثله شيء، فلا مثيل ولا نظير ولا مماثل له جل جلاله. هذا الرجل حصل له ذلك الفرق، ذلك الخوف، فقال ابن عباس مستنكرا ما فرق هؤلاء يجدون رفقة عند محكمه. المحكم هو الذي يعلمه سامعه ويدركه من مجرد سماعه، فإذا خوطب بعضهم بالمحكم من النصوص حصل له نوع يعني تأثر إيجابي ويحصل له سكون ويطمح القلب. لكنه إذا حدث بما فيه اشتباه، والمشتبه هو الذي يشتبه علمه على سامس فيحصل نوع اشتباه ارتباك في ذهن المستمع للمراد من هذا اللفظ. قال يهلكون، وهذا مطابق لقول الله تعالى هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. كنا أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ في الآية في آخرها فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. إذن الهالكين الزائغين، الهالك هو الزائغ، والزائغ بمعنى الهالك، هم الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة. وإلا الواجب كما قال الله وما يعلم تأويله إلا الله، وفي القراءة الأخرى والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله، أو على الوقت والراسخون في العلم ماذا يقولون إذا حصل نوع اشتباه عندهم؟ ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بأن الله ليس كمثله شيء، آمنا بأن هذه صفته، آمنا بأن هذه كلماته، آمنا بأن هذه أحكامه. أما ما وراء ذلك مما استشكل عندي أو ما استشكله عقلي فأنا أرده إلى ربي وأرده إلى أهل العلم، لأنه من المقرب عند علماء أهل السنة أنه لا توجد آية في القرآن من المتشابه المطلق التي لا تعلم أبدا ولا يدرى ما هي وما معناها وما مرادها وتشتبه على كل أحد، لا يوجد هذا عند أهل السنة، بل إن التشابه عند أهل السنة والإشكال هو على حالات ثلاث. أولا القرآن كله محكم والشريعة كلها محكمة، دل على ذلك قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن محكم، كل القرآن محكم بمعنى أنه لا اختلاف فيه، يصدق بعضه بعض كامل. والأمر والثاني أن القرآن والشريعة كلها متشابهة، كلها متشابهة بمعنى يعني يشبه بعضها بعضا في الأحكام، فهي على نسق واحد غير متضادة أو مختلفة، فبعضها يقول إلى بعض ويرجع إلى بعض، فهذه الآية تصدقها الآية الأخرى. وهذا الحكم الشرعي دل عليه الحكم الآخر، وهذان الحكمان لهما مقصد واحد في الشريعة، وهذا الحكم وهذا النهي وهذا الأمر كلاهما يرجع إلى أصل واحد على نسق واحد، ليس هناك تضاد في أحكام الشريعة. واضح معنى كل متشابه؟ دل على ذلك قول ربنا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. مثاني يعني يثني بعضه بعض ويرجع بعضه على بعض ويقول بعضه إلى بعض، فهذا خبر يصدق الآخر. وهنا تذكر قصة وهناك تذكر قصة تصدقها، تذكر تفاصيل أكثر توضح المراد بصورة أوضح مما ذكر في الموضع الآخر. وهذا الحالة الثالثة، أن القرآن أو الشريعة بعامة منها محكم ومنها متشابه، وهو الذي جاء في آية العمران التي قرأتها لك قبل قليل، منه آيات محكمات وأخرى متشابهة. الإحكام هنا هو الذي يعلم من مجرد سماعك، والتشابه هنا هو الذي يشتبه علمه على سامعه، وهذا أمر نسبي، فهذا التشابه يحصل لبعض الناس دون بعض، لكن لا يوجد تشابه عام لا يدركه أحد أبدا، فلا يوجد عند أهل السنة والجماعة، لأن القرآن ليس له باطن وأسرار خفية لا تعلم، إنما هو معلوم واضح، لكن الناس تتفاوت بمقدار علمها وفهمها في كتاب الله. فالواجب أن لا نفرق عند المتشابه أو نتهم الشرع، بل نتهم عقولنا ونقول أننا آمنا بالله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله ورسوله، على مراد الله ورسوله. وهذا الإيمان لا يكون فقط مجرد الإيمان بالألفاظ دون المعاني، بل لا بد من الإيمان بالألفاظ والمعاني وإثبات اللفظ وإثبات المعنى الذي دلت عليه من غير مماثلة. وذكر قصة قريش أنهم لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، إنكاروا الاسم والصفة وتحتها، وليس يعني أنا ربنا بس سابق من الأنفة أن فيه دليل على آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، وأن من رد شيئا منها أو استنكره بعد صحته فهو ممن فرق بين الحق والباطل وينكر عليه استنكاره. مع إخوان إيه؟ وفيه أيضا دليل على من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، سواء فهمه أو لم يفهم الواجب عليه الإيمان به. أظن جاء ضبط آخر ما فرق هؤلاء، يعني ما فرق هؤلاء إن لم يستطيعوا التفريق بين ما يتشابه عليهم فيجب الإيمان به أو المحكم الذي يحصل لهم نوع تسليم مطلق له، ولكن الأظهر أن ضبط فرق غير مشهور، بل الذي عليه هو بفرق هؤلاء، يعني ما سبب خوف هؤلاء. نعم الباب بعد يا أخي.
باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه: وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة.
الحمد لله. هذا الباب من الأبواب العظيمة التي تعظم الحاجة إليها في هذه المجتمعات المتأخرة والأزمان المتأخرة التي غلبت فيها الماديات، وأصبح الناس أو أصبح كثير من الناس حالهم كحال فرعون الذي قال: إنما أتيته على علم عندي. فإن هذا الباب يتعلق بالتوحيد، لأن من صفات المشركين نسبة الفضل والنعمة إلى غير الله، مع أنه من المتقرر في الفطر أنها من الله قبل أن يكون مقررا في العقول والشرع، وحينئذ يكون إنكار نعمة الله وذلك ب بجهل كونها من الله ابتداء أو بعدم نسبتها إليه لفظا أو اعتقادا أو إشراك غير الله مع الله، كل هذا من إنكار نعمة الله، وهو من مشابهة أحوال المشركين. ثانيا، هذا الوجه الأول من كونه متعلق بموضوع التوحيد. أيضا أن من أدرك كمال أسماء الله وصفاته وعظيم منته وعظيم قدرته وكبير نعمته، كان من لازم ذلك التحقيق في أسمائه وصفاته الإقرار له بالفضل وعدم إشراك غيره معه. أيضا أنه من المتقرر أن عندنا كفر اسمه كفر النعمة، وهو أن ينسب النعمة إلى غير الله، وأن يحصل نوع اغترار بهذه النعمة كما حصل لصاحب الجنة الذي ذكر التي ذكرت قصته في مفيئين في سورة الكهف، وأصبح من الخاسرين من الكافرين من النادمين. والمراد في هذا الباب نوع التشريك في اللفظ، نوع تشريك في اللفظ بالإنكار اللفظي بأن يشرك مع الله غيره في ذكر الفضل والنعم. وللأسف أقول كما قال المؤلف رحمه الله، مما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فإن كثير من الناس اليوم لا يبغون بهذا الباب، بباب تحري نسبة النعمة والفضل إلى الله. ولا ريب أن العبد كلما أفرد الله بالنعمة ولم يقع في قلبه ولم يقع في خاطره المخلوق أبدا أبدا حينما يتحدث عن النعمة، إن هذا من كمال إفراد الله، من كمال توحيد الله، لأن القلب إذا وقع فيه التفات إلى السبب وهو المخلوق، السبب في حصول النعمة، كان هذا الالتفات نوع قلب في كمال التوحيد. ولذلك نسبة النعمة أو التشريك في النعمة أو الالتفات إلى السبب المسبب لهذه النعمة هو مناسب لكمال التوحيد الواجب، وصورة المصور الشرك الأصغر. فإنكار النعمة إذا يكون بأن تنسب إلى غير الله، أن يجعل المتفضل بها ابتداء غير الله، وهذا من الشرك الأكبر. أو يقال بأن هناك مع الله من أوجد هذه النعمة، فالنعمة وجودها يرجع إلى مجموع فاعلين، المخلوق والخالق. وهذا حاصل، فإن مما هو مقرر عند مثلا الصوفية في كتبهم أن أحدهم كان مريدا للشيخ، ثم بتأثيرهم هم فتح الله على قلبه فأصبح مريدا لشيخ آخر، وأصبح من أتباع الجيلاني. تمعي؟ وكان هذا الرجل لم يضبط اسم الجيلاني. قال: فكنت في سفينة وفي البحر وحصلت عاصفة هوجاء وأصبحت الأمواج كالجبال، فأردت أن أنطق باسم شيخي استغاثة به، فغاب عني اسم الجيلان، فما كدت بشفتي أحرك أبحث عن الاسم إلا وقد وجدت صورته في الأفق، قد سد الأفق، فأوقف الرياح بيمينه وأوقف الأمواج بيساره، ثم أخذت تجري بنا السفينة ريحا طيب. وهكذا ادعى هذه المنة وهو في ذاته يقول انه فاعل مع الله، وهو لم ينكر وجود الله وكونه هو افضل الخالق للجيران، لكن هذا الشرك اكبر من اكثر من جهة. لكن من جهتنا المراد هنا انه جعل هذا فاعلا مع الله وان مسلم النعمة الى الله. ولذلك مر معك يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، قول ابن قتيبة، يعني إذا حصل لهم مطر أو تجارة ناجحة يتذكرون آلهتهم التي صرفوا له الدعاء طلبا ودعاء فينسبون النعمة إليها، وأنها شافعة إذا هم مقرون بأن هناك مشروع عنده هو الله. إذا هذا أيضا صور الشرك الأكبر. هناك صور من شعب الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، وهو أن ينكر نعمة الله بأن ينسب الفضل إلى غيره لفظا لاعتقاد، لفظا لاعتقاد. فهذا نقص في كمال التوحيد الواجب ونوع الشريك. إذا هناك ثمة ألفاظ يطلقها بعض الناس تجاه النعم التي تحصل لهم أو النقم التي تدفع عنهم يكون فيها نوع الشرك بالله، يجب الحذر منها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذا حال المشركين. وهذه الآية وردت في سورة النعم. ما هي سورة النعم؟ سورة النحل سميت سورة النعم لأنها كلها واردة في ذكر نعم الله جل جلاله على عباده ومننه عليهم. قال يعرفون نعمة الله، هذا من الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم على التفريق بين لفظ المعرفة ولفظ العلم. ولذلك قالوا لا يقال معرفة الله، يقال العلم بالله. قد ذكر الشيخ الإسلام وغيره، لكن لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة. قالوا أن النصوص بعضهم قال إن المعرفة ما جاءت في نصوص الكتاب والسنة إلا على وجه الذم، بخلاف العلم فإنه جاء مطلقا على وجهه المدح. مثل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، مثل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقالوا إذا ما تأتي المعرفة إلا على وجه الذم، ولكن هذا غير صحيح. إنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وعند غير مسلم ليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني معاذ، إيش في لفظ مسلم، أن يعرفوا الله، فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا الحديث، هذا اللفظ، دل على أن المعرفة عند الصحابة، لأنه تروى الأحاديث بالمعاني، أن المعرفة توافق لمعنى أن يعلموا. إذا يعرفوا توافق كلمة وتوازي كلمة يعلم أو يوحده. فالمراد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وما بكم من نعمة فمن الله، إذا كل نعمة من الله عموم نكر في سياق النفي، ما بكم من نعمة بين الله. إذا هذا العموم يشمل كل نعم صغيرها وكبيرها. إذا العباد أسباب في حصول النعم وليسوا هم المسببين في حصولها. فمن التفت إلى السبب خذل، كما قيل ما أحد تعلق بمخلوق إلا خذل، ومن تعلق بشيء وكل إليه. فمن تعلق بالنعمة بالمخلوق وكل إلى المخلوق وخذل، ومن تعلق إلى رب النعمة وهو الله حصلت له النعمة وحصل له كمال توحيد. قال مجاهد هو قول الرجل من المشركين هذا مالي ورثته عن آباء، وهو يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. كانت كفار قريش أخذوا المساكن والأنعام ويرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب، فكانوا يقولون هذا كان لآبائنا فورثناه. جعل في عند ابن جرير وغيره في تفسير الآية. وهذا عمول عام سواء كفار قريش أو غيرهم. وفي الحقيقة أن هذه الأمور التي ورثوها عن آبائهم إنما حصلت بآبائهم من الله، لأن الله هو المنعم بها على آبائهم. ثم الله هو الذي شرع الإرث، فهي وصلت إليك بالإرث عن طريق فضل الله، فلم يكن لك أن تقول أن هذا مالي أو مال آبائي، إن المال مال الله. ولذلك قال وقال ربنا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. وفي الحديث إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إذن هذا المال مال الله، فنسبته إلى نفسك أو إلى عملك أو إلى ذكائك لا يصح، فلا يقال مالي، إنما ورثته عن آبائي إنكارا، إنما هو من فضل الله ونعمته. ثم ذكر لك أمثلة كيقول لولا فلان لم يكن كذا، وسيأتي مزيد تفصيل في كلمة لولا إن شاء الله. مثل ما تقول لولا قائد الطائرة لحلقنا، لولا أن صاحب السيارة ماهر لما نجونا. فهذا التعليق بالأمر بدفع النقمة أو حصول النعمة بمخلوق لا يجوز في لفظ. سيدي من تقول لولا فضل الله عليك، لولا منة الله، لأن هذا فيه نوع الإيفاء من المخلوق دون الخالق. لولا أني ذاكرت لما نجحت. صحيح أن المذاكرة سبب، لكن لا يجب أن تذكر السبب وحده دون ذكر المتفضل عليك بحصول هذا السبب وتأثيره. ولن تقول هذا بفضل الله ثم بكذا، فتجعل المرتبة الثانية. ودل على هذا أصبح من عبادي مؤمن بي وكاف في حديث مقرنا بنوع كذا وكذا كما سبق أيضا. إذن يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به ولو كانت مضيفة إلى السبب الذي سببها، لأن من كمال الأدب، من كمال التوحيد، من كمال اليقين، من كمال الإقرار بكمال الرب جل جلاله أنك تقر ولفظك وتفرد لفظك ربك جل جلاله. قال بعض السلف بقولهم كانت الريح طيبة، يعني يقول ما غرقنا بالسفينة لأن الريح كانت طيبة، لا، بفضل الله وصلنا. ثم الريح كانت مناسبة هذه. والملاح، الملاح من الملاح؟ قبطان أو قائد السفينة، سمي ملاحا لكثرة ملازمة للماء المالح فسمي ملاحا. فإنما تقول بفضل الله، يعني أن الله إذا أجرى السفينة وسلمها لا تمثل ذلك إلى الريح والملاح وتنسى ربك فالذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم. وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح والفاعل دون خلق الله وأمره، وإنما أراد أنه سبب، لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده، فهو المنعم على الإطلاق. وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة. ولذلك يجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب، نعم الله الكونية والشرعية علينا كثيرة ولله الحمد، فيجب أن تنسب إليه وحده. وهذا من معنى شكر النعمة والتحديث بها، فإن الله قال وأما بنعمة ربك حد، وأول درجات وأول معاني التحديث بنعمة الله أن تنسب إليه وحده، فتقول هذا من فضل الله. فإذا التفت قلبك إلى مخلوق حصل منك نوع شرك منافي لكمال التوحيد. نعم. كم الآن مضى معنا من الوقت؟ ساعة بالضبط وشوية هذه. بدينا إلى 10 صح؟ 10 إلى 10. نعم. أجل بركة الحمد لله. قولي هذا إن شاء الله بركة. نبقى إن شاء الله. كنت والله اليوم أنا ناوين إن إحنا ناخذ الثلاثة أبواب التي بعدها. لكن إن شاء الله لأن الأبواب التي بعدها سهلة وميسورة ما تحتاج إلى ضغط الصدح. إن شاء الله بدنا ننتهي من الكتاب قريبا. إن شاء الله خلال مجالس معدودة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وإياكم. نعم. سامي معنا ولا نمتاول الشافيك؟
لا شيخ معك كيف؟
جميل متعباني قالوا لي.
والله الحمد لله ربنا صانع صعبة برد وحرارة.
أقول له علينا إن شاء الله الدرس القادم نصير عندكم إن شاء الله.
الله عندي في البيت إن شاء الله زين.
الله يرضى عليك. نعم. السلف استخدموا الآيات التي وردت في الشرك الأكبر في ذكر الشرك الأصغر. استدلوا بها على الشرك الأصغر. مثل ما سيأتي معنا أثر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أو فلا تجعلوا لله أندادا. ذكر أمثلة لما يقع من الناس من الشرك الأصغر أو من المسلمين. وهو استدل أيضا السلف رحمه الله بقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدلوا بها على الشرك الأصغر. وهذا كثير لأن العبرة قاعدة في التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان اللفظ عاما لكن لا ينزل حكمها من كونه كفر أكبر على من فعل فعلا ممن هو مما هو دون الكفر الأكبر. نعم. إذا صعب أن تكون دلالتها عامة على فعل المسلم الذي حصل من نوع مخالف من معصية شرك أصغر. الثاني أن لا ينزل حكمها، يعني أن لا يؤخذ منها الحكم بكفر الفاعل كفرا أكبر أو شركا أكبر. بل هذا يحتاج إلى دليل أكثر في دليل آخر.
سؤال ثاني، بالنسبة للمسألة
الأولى
التي
ما أظن من تمثيلك موافق لتأصيلك، لأن الذي أعرفه من كلام أهل العلم المقصود بالظاهر هو الذي وجه التفسير فيه ظاهر. واضح؟ إذن أنت انكسر عظمك تحط الجبيرة تنجب راس فرشة هذا ظاهر السبب ظاهر هذا ظاهر أنها ظاهر هذا ظاهر للناس أن هذا السبب في حصول انجبار لكن تيجي تنكسر عظمك تحط عليها خرطة أو جلد ثعبان أو ذيل قرد أو ذيل كأنس أو قطعة من قرون كبش أو ترش عليها دم وتقول هذا السبب في أن يدي تجبر مو صحيح ورشة أنت تقول سأضع الجهاز الذي هو الأمن هذا للبيوت ها لو دخل الحرامي صاحب سبب ظاهر في حماية البيت واضح لكن لو قلت سأضع تميمة تمنع دخول الحرامي البيت إن شاء الله بيدخل يسرقها وبيسرق تميمة كلمات فإذا هذا السبب هو خفي قالوا العلماء قالوا إذا الاعتقاد بالأسباب التي هي غير ظاهرة هو شرك أصلا أما السبب الظاهر سواء شرعيا أو كونيا شرعيا أو كونيا فإن هذا من الأحد بالأسباب لكن انتبه هذا الباب الذي نحن فيه ليس متعلق باتخاذ السبب انتهينا من قبل ذلك هذا الباب فيما يتعلق بألفاظ الموحدين فلفظ الموحد إذا كان فيه نوع الالتفات إلى السبب ولو كان هذا السبب مشروع فإن هذا نوع من التشريك ونوع من المخالفة لكمال التوحيد واضح؟ وهذه مسألة بالمناسبة أنا ما كنت أحب أن أقول هذا لكن أنا فحين يجرنا إلى أن نقول ما نحب أن نقول أن هناك من علمائنا من أنكر الحرج في أن تقول لولا أن القبطان أو لولا وجود هذا الجهاز الأمني على البيت لسرقنا يقول لا حرج لأن هذا سبب ظاهر وقل لا بأس بها معي أنتم هم نظروا إلى كون السبب أو ليس السبب في قضية الشرك هل من الشرك ليست القضية في هذا المقام قضية أسباب هل هي أسباب ليست أسباب قضيتنا في هذا المقام قضية توجه القلب ومعلوم أن الألفاظ تدل على ما في القلوب والنظرات تدل على المواقف فكون الإنسان يقول بلفظه لولا هذا معناه أن حصل ولا ريب ولا شك من باب التلازم الذي لا ينفك أن هناك نوع التفات إلى السبب لذلك قولنا أنه شرك لا لكونه اتخذ هذا السبب فاتخذ السبب من كمال التوحيد لكن الالتفات إلى السبب في اللفظ الدال على نوع التفات في القلب هذا مناسب لكمال التوحيد وليس هذا من المسائل التي بعض علمائنا اللي تكلم فيها واستدرك عليه غير من أهل العلم ممن هو أكثر تحقيقا في هذه المسألة نعم
نعم يا شيخ استدراك السؤال الإهام يعني يمكن المقصود ما تبين يعني من السؤال ولكن امبارح كنا في جماعة فأحد الأخوة مثلا قلنا في مسألة العيد أنه لو واحد يروح يتكلم مع الجار تبع المسجد وكلهم يعني يبين أنه خطأهم أحد يعني إخواننا استشهد أنك لا تسمع الدعاء إذا ولا مزدوريه أنك لا تسمع الله ولا تسمع الدعاء إذا ولا بعض إخواننا يعني قالوا له أنه يعني لا يجوز أنه
هذا من باب الأدب ومن باب أن الإنسان تكون نفسيته مؤهلة دائما للتعامل مع إخوانه صحيح أما من حيث الحرمة منه من حرام إذا كان هو يعتقد بأن أنهم لا يسمعون أبدا وأنهم حالهم كحال هؤلاء، لكن لا يلزم هذا الحكم عليهم لا ولا حكمهم بتكفيرهم ولا غيره ولا لا يعني. لكن نقول أن من باب الأدب ومن باب حقوق الإخوة وحقوق الإسلام العامة أنك تتكلم عن معين المعينين احترامنا ان هناك من قال كذا فهو كذا، ما اذا كنت تتكلم عن اشخاص معينين باسمائهم فلو تلطفت لكن هذا ادعى في قبولك وادعى في قبول كلامك من الناس وعدم استهجانهم لك. بلا شك احنا ما نؤيد هذه الاصابه الشديده والاساليب الغريبه في الحكم او على الناس او على. وبالنسبه لهذه المساله بالخصوص انصح نصيحه وهي أن لا تناقشوهم فيما حصل في العيد. لماذا؟ قولوا لي لماذا؟ لأن هذا النقاش لن ينفع ولن يؤدي والله الأعلم والله أعلم إلى حد، لكنني أرى ألا تتركوهم احذرناكم ألا تتركوهم هكذا، إنما يقول لهم يا جماعة الخير نحن وأنتم لسنا علماء كذا، ولماذا لا نتبع قول الله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إلى الله والرسول ها؟ لنرد هذا الأمر إلى الله ورسول، يرد إلى الله ورسول رد الكتاب والسنة، ونرد الأمر إلى أهل العلم بالكتاب والسنة. ما رأيكم لو كتبنا كتابة مشتركة سؤال إلى مجمع علماء المسلمين وفقهائهم الدار العراق قطع العالم الإسلامي أو المجمع الفقهي الذي فيه العلماء من كل بلدان المسلمين أو مجمع من المجامع العلمية الكبيرة هيئة كبار العلماء، فيقال لك السعودية وما السعودية لم تشتم بمجمعات المسلمين في غرب السعودية ما تطمح، فقل له أنت كتبكم تسجلون على مجمعات المسلمين، قل له إيش رأيكم نكتب لهيئة كبار العلماء للجنة الدائمة للإفتاء في المملكة لمجمع البحوث الإسلامية في مصر ها؟ وينص في السؤال انتبهوا على أن تقول لقد علمنا بوقفة عرفة إنها اليوم الفلاني وأن الناس يوم النحر اليوم الذي يليه، فهل يجوز لنا مع معرفة وتيقن هذا الأمر مخالفة الدين؟ لكم في تعميم وتعمية السؤال كمثل السؤال في كتب الشرع المسلمين، حينئذ نقول لهم بلا شك أن اتباع فتوى مجمع فيه 10-12 عالم أولى من اتباع عالم مفرد بنفسه، فإن كان أصحابكم وهو المظلوم فيهم أنهم إن شاء الله معظمين لله ورسوله وهم يريدون الخير لأنفسهم وللمسلمين ولرعيتهم الذين هم لهم نوع مسؤولية ورعاية وإلى عليهم، أنهم لا يستترددوا إن شاء الله في قبول مثل هذا الاقتراح، ونقول من الآن نكتب لهم نكتب لأكثر من جهة إذا أردت لمجمع من مجامع الفتوى ونأتي بره والعام القادم نتبع هذا هذه نازلة هذه نازلة من أول الناس تتبع رؤية الهلال لعدم وجود وسائل الاتصال في عرفة ما يدرون الناس حاجين متى، لكن الآن مع وجود هذا الأمر هل يشرع ولا ما يشرع؟ نازلة الحقيقة. لا بهذا الاسلوب ما رايكم لو طرحتموه؟ لا انتم ما عليكم من الاسلام، خليكم في مسجدكم الان. الاسم يا اخي باتفاق العقلاء انهم ليسوا جهه شرعيه فتوى. لا قل له، لا قل له هذا الاسم جهه فتوى شرعيه. افرض الاسم، افرض الاسم لا قدر الله كفروا بالله ورسوله غدا. نعم طيب خائك نجعل مقدمة الدرس القادم. ممتاز. لكن كلمة باختصار أقول في إجابة لطلب الخير، ممكن نبدأ نشرح الدرس القادم في التأصيل في طلب العلم. إن علم الكلام نسبة في علم الكلام ويسمى أيضا علم الفلسفة، يسمى علم المنطق، وهو المراد به نسبة الكلام. قيل هو علم الكلام واختلف في نسبته، فقالوا قيل علم الكلام لأنه مجرد كلام لا فائدة من ورائه. ليسوا الفطائية، وهم طائفة من الفلاسفة الذين كلامهم لا يسمن ولا يغني من جوع. ممكن لحظة شوي بس. علم الكلام لأسباب، منها أنه مجرد كلام لا فائدة منه، سفسطة، ولا يؤدي إلى معنى، لمجرد كلام لا تحصل منه فائدة. ذكروا أبيات من الشعر تدل على هذا المعنى، وهو الكلام الذي ليس إلا كلاما تفيد في المراه. يقولون إذا ما الفتى في الناس بالعقل قد سمع، تيقن أن الأرض من فوقها السماء. وأنتم إذا ما الفتى في الناس بالعقل قد سمع، شوف هذا اللي بيدل على عقل الإنسان الحين، تيقن أن الأرض من فوقها السماء، وأن السماء من تحتها الأرض لم تزل، وبينهما أشياء إن ظهرت ترى، وإني سأبدي بعض ما قد علمته لتعلم أني من ذوي العلم والحجة، فمن ذاك أن الناس من نسل آدم، ومنهم أبو سدون أيضا وإن قضى، وإن أبي زوج لأمي، وإنني أنا ابنهما، والناس هم يعرفون ذا. وكم عجب عندي بمصر وغيرها، فمصر بها النيل، فمصر بها نيل على الطين قد جرى، وفي نيلها من نام بالليل بل له، وليست تبل الشمس من نام بالضحى، بها الفجر قبل الشمس يظهر دائما. هذا في مصر العين شيء عجيب، يعني ان الفجر دائما قبل الشمس. بها الفجر قبل الشمس يظهر دائما، بها الظهر قبل العصر قبل بلا مراء، ويسخن فيها الماء في الصيف دائما، ويسكن فيها الماء في الصيف دائما، ويبرد فيها الماء في زمن ايش؟ الشتاء. الانسان هذا صاحب يعني تجارب. قال وفي الصين صيني اذا ما طرقته يطن كصيني طرقت سوا سوا. بالصين البلاد اللي ما حد يعرفها، بها يضحك الانسان اوقات فرحه، ويبكي زمانا اكثر حين يبتلى، وفيها رجال هم خلاف نسائهم، والله ما ادري وفيها رجال هم خلاف نسائهم، لانهم تبدو باوجههم لحى. تبدو ان ما راس بيناس وعندهم لحى. يقول وبالشام اقوام اذا ما رايتهم ترى ظهر كل منهم وهو من وراء. يا سلام. وبها البدر حال الغيم يخفى ضياؤه، بها الشمس حال الصحو يبدو لها ضياء. أقول هذا هو علم الكلام. ترى في أشياء كثيرة يعني مثل هذا مش يقول ايضا يعني لاب في المجلس يقول عجب 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 بقر تمشي ولها ذنب ولها في بزبزها لبن يبدو للناس اذا حلبوا لا تغضب يوما ان شتمت والناس اذا شتموا غضبوا من اعنب ما في مصر يرى الكرم يرى فيها عنب. طيب الكرم مش راجل الى يعني قال يعني هم الابيات في هذا الكثيره التي تدل على السفسطه وهي الكلام الذي لا فائده منه. وسمي علم الكلام نسبه الى الكلام الذي لا فائده من ورائه. وقيل علم الكلام نسبه الى الكلام وهو الجدل لانه يوجب الجدل ونشا من الجدل. ولتجدون ان عامه البدع نشات من الجدل. فالجهم بن صفوان اتى ببدعه بعد مجادلته مع المانويه وحصول الجدل وتردد الكلام بين المتجادلين سمي كلاما فهو علم الجدل وهو الخصومه واللدوده في الديانه. وسمي علم الكلام نسبه الى الكلام الذي هو الراي الذي هو ضد الاثر فهو العلم الذي ينبني على الكلام المخترع الذي يضاد الاثر المتبع. وسمي علم الكلام قالوا لانه نسبه الى مساله من اكبر المسائل التي حصل فيها النزاع وهي مساله كلام الله. ومن بعد النزاع في هذه المساله وجدت طائفه خالفت اهل السنه في هذه الباب في المسألة فسموا علماء الكلام. وصيحني على كله أن علم الكلام نسبة إلى الجدل المذموم الذي يقوم على الرأي المذموم والذي ليس فائدة ليس له فائدة أو عائدة من ورائه. فهذا الذي كثر لم يستلف له. ولذلك قال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأمصار والبلدان ويقال هذا حكم الله في من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بالكلام. ولذلك جاء التحذير الكبير من الأئمة في الاشتغال بهذه العلوم. قال من تمنطق تزندق. ولكن من علوم المنطق علم المنطق المعاصر او الفلسفه او غيرها اصبحت علوم اصطلاحيه او علم يسمونه علم الجدل فيه معاني حقه ومعاني باطله. فمثلا من علوم ومباحث علم المنطق مبحث القياس، من مباحث الجدل مبحث المناظرات والحجج والتفريق بين النقد والمعارضة والرد والإبطال والاستدلال المخالف والقياس العقلي والطرد. كل هذه مباحث مفيدة لطالب العلم وهي داخلة سواء سميتها أنت علم الفلسفة أو المنطق أو علم الجدل. وقد ألف بعض علماء السنة كتب الجمع في أصول الجدل أو المعونة عفوا في أصول الجدل أظنه للشيرازي. والذي يعني عند علماء الأصول باب مقدمات المنطقية في علم أصول الفقه ذكروا مقدمات من المقدمة المنطقية. فهذا العلم الحقيقة يحتاج إلى استخلاص. ولذلك من أنفع ما كتب فيه ما كتب الشيخ الإسلام حيث انتقى منهم ما يحتاج إليه. ولذلك يقول شيخ الإسلام فعلم المنطق علم لا يحتاجه الذكي ولا يستفيد منه الغبي، لان الغبي ما راح يفهمه. تعلمت ولا ما هي اصلا ما راح تجي عنده. واما الذكي يعرف يفهمه. ولذلك مسائل القياس مسائل عقليه فطريه، الذكي يفهمها بدون ما يدرسها. واللزوم والتضمن والتطابق قضايا عقليه فطريه، الذكي يفهمها ما يحتاج تجي تقول. التطابق هو ان يكون الشيء موافقا للشيء الاخر في تمام معناه وتمام. والاستلزام والتضمن ان يكون الشيء جزء من الشيء الاخر. واللزوم ان يكون اجنبي عن الشيء الاخر لكنه موافق له. ما يعرف هذا الذكي بهذه الاصطلاحات، لكن يستطيع تطبيقها. واما الغبي تشرح له بهذه الكلمات او غيره ما عاد تصل له، ما عاد تقل. ولذلك الكلمه جميله من شيخ الاسلام رحمه الله، لكن لا ريب ان بعضها يحتاج الى دراسه، بعضها يحتاج الى التفصيل، الى التفكيك، الى التنفيذ. وان الانسان ممكن يتطور في هذا الجانب، لكن اذا درس هذا العلم فعلى يد عالم وامام سلف. اما علم الكلام، اذا هذا الاصطلاح علم الكلام، فهذا لفظ مذموم عند السلف، لا يجوز اطلاقه ولا الانتساب اليه، ولا ان يقال علم التوحيد وعلم الكلام كما تقول الاشاعره وغيره. لماذا؟ لانك يا اخي ببساطه اذا فتحت اي كتاب ان كنتم اهل البدع واهل الكلام من الاشاعره والمعتزله والجهميه، لتنظر في كتب العقيده تجدها كتبا جافه خاليه من الدليل، خاليه من الاثر، خاليه من الاستدلال، خاليه من معاني الايمان بالله عز وجل ورسوله، انما مجرد كلام محض. ولذلك لمح السلف خلاف كتب اهل السنه، ما تجد الا استدلال بايه او حديث او اثر، فهي مبناها على الاثر وعلى الاستدلال والربط بكلام الله ورسوله. نسال الله ان يفقهنا واياكم في الدين.